بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحيا الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم مع الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
هذا سؤال ورد بالبريد الإلكتروني، يقول: ما الأفضل في الدعاء، أن أدعو باللهجة العامية أو أن أدعو الله جل وعلا باللغة العربية؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعاء عبادة من العبادات، بل من أفضل العبادات، وجاء في الحديث المخرج عند الترمذي وغيره: الدعاء هو العبادة، وجاء في خبر آخر: الدعاء مخ العبادة، وجاء في قوله جل وعلا: أدعوني أستجب لكم. فعلى المسلم أن يغتنم هذا الفضل وهذا الكرم من الله جل وعلا، الذي لا يخيب من رجاه ولا يهدر دعاء من دعاه. فالله جل وعلا إذا دعاه المسلم بغير إثم ولا قطيعة رحم فإنه يستجيب له، لا سيما إذا لم يكن ثم مانع. إذا لم يكن ثم مانع، فإذا وجد المانع تعارض السبب مع المانع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له لوجود المانع وأكل الحرام. ومن أعظم الموانع أكل الحرام، قد جاء في حديث سعد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مستجاب الدعوة، فقال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وللدعاء آداب وله شروط، على كل حال إذا تحققت شروطه وانتبت موانعه فإن الله جل وعلا يجيب كما وعد: دعوني أستجب لكم. ولكن لا يلزم من أن يستجاب بنفس ما دعا به، لكن هذا الدعاء لا يضيع عند الله جل وعلا، فإما أن يستجاب له بنفس ما طلب، أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما طلب، أو يدخر له يوم القيامة أعظم مما طلب. على كل حال، على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وهذا الكرم من الكريم جل وعلا، فيسأله كل ما يحتاج حتى شراء نعله، يسأله ما دق وما جل في الجلب والدفع، يتجه بقلبه وقالبه إلى الله جل وعلا. وإذا دعا، فإن كان ممن يحسن العربية، اللغة العربية الفصحى، فلا شك أن هذا أكمل وأولى، لأن المسلم عليه أن يلتزم العربية إذا كان ممن يحسنها، لا سيما فيما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالعلم، فإن هذا لا شك أنه هو الأصل. لكن إذا كان لا يحسن الفصحى، فله أن يدعو بما يستطيعه، فإن استطاع أن يدعو باللغة العربية، باللهجة العامية التي يفهمها العرب فيما بينهم، فلا مانع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا يقال لعامي: إذا أردت دعاء فتعلم هذا الدعاء من أهل العلم ثم ادعو به. وإذا كان لا يحسن العربية، فله أن يدعو بلغته ولو كانت غير العربية، لكن الأفضل أن يدعو باللغة العربية مع القدرة على ذلك.
ماذا عن الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها،
لا شك أن ما جاء من الأدعية في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أولى وأكمل، لأنها مضمونة من التعدي نعم، لأنها مضمونة جاءت بها النصوص، ولا مانع أن يدعو الإنسان بما يحتاج إليه بالشرط المتقدم أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم.
نعم. وهل فيها مزيد أجر إن نوى بذلك اتباع السنة بمثل هذه؟
نعم، إذا نوى بذلك اقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام بما دعا به يحصل له إن شاء الله ما طلب، ويحصل له أجر الاتباع. وإن دعا بما جاء في القرآن يحصل له إضافة إلى ذلك أجر قراءة القرآن، إذا قصد بذلك التلاوة والدعاء معا، كما لو دعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا قصد بذلك التلاوة وأنها من القرآن حصل له بكل حرف 10 حسنات، مع أنه يحصل له ما طلب بالشرط الذي أشرنا إليه آنفا.
نسأل الله عز وجل من فضله. السؤال الثاني فضيلة الشيخ يقول: ما هي الزيارة المشروعة والممنوعة للأموات؟ أرجو التفصيل في ذلك.
الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها انتفاع الزائر ونفع المزور، فينتفع الزائر بالاعتبار والادكار والاتعاظ وتذكر الموت، وينتفع المزور بالدعاء له، ينتفع المزور بالدعاء له. هذا بالنسبة للزيارة الشرعية، فهي نافعة للزائر. وزيارة القبور لا شك أنها من أنفع الأشياء لقلب المسلم حينما يكون عنده شيء من الغفلة، فإنه إذا زار القبور وتذكر الموت فإنه يحصل له شيء من الانتفاع القلبي، كما في قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. لكن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يزور المقبرة، يشيع الجنائز ويصلي على الجنائز، وقد يشارك في تغسيل الأموات، ومع ذلك قلبه فيه شيء من القسوة، لا يلين بسبب هذه المناظر التي رآها، ولا يدكر ولا يعتبر، وذلك بسبب الران الذي غطى على القلوب. وللقرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة التكاثر كلام نفيس جدا حول هذا الموضوع، حينما تعرض لتفسير قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بعض الناس مع الأسف، ويوجد هذا حتى في صفوف المتعلمين، أنه يقف على شفير القبر ولا يتحرك منه ساكن، ولا يتحرك منه شعرة، وكأنه وقف على أي حفرة من الحفر التي شبيهة بهذه الحفرة، إلا أنها من الحفر العادية. المقصود أن على الإنسان أن يعالج قلبه، وأن يستحضر ما جاء من أجله، وأن يعتبر ويدكر بحال هؤلاء الذي كانوا قبل موتهم أهل صولة وجولة وأهل أثر في الحياة، ثم بعد ذلك لما ماتوا صاروا وآل أمرهم إلى الحال التي يعرفها كل مسلم، من أنهم لا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا يجلبون نفعا بعد أن ماتوا وفارقت أرواحهم أبدانهم، فكيف ينفعون غيرهم؟ وهنا ندخل في الزيارة البدعية الممنوعة التي يحصل في من الزائر بعض الأمور المنكرة، التي منها ما هو بدع ومنها ما هو شرك. قد يزور من ينتسب للإسلام القبور ليطلب المدد من المقبورين، هذا شرك نسأل الله العافية. وقد يتبرك بالتراب الذي على القبر، وقد يحدث منه أشياء، هذه زيارة ممنوعة. فالمرجو والمطلوب والمدعو هو الله جل وعلا، وهذه عبادات خاصة لا يجوز صرف شيء منها للمخلوق الذي لا يستطيع في مثل هذه الحالة أن يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ المقصود أن المسلم إذا زار القبور وانتفع وتذكر الموت وكفى بالموت واعظا، ودعا لإخوانه ودعا لأحبابه وأقاربه من الأموات، فإن هذه تكون زيارة مشروعة. وأما إذا تعدى ذلك إلى الأمور الممنوعة من البدع والشرك وغير ذلك مما يحصل من بعض من ينتسب للإسلام، فإن هذا أمر محرم لا يجوز. وأشار القرطبي رحمه الله تعالى إلى أن إذا كانت زيارة القبور لا تحرك القلب ولا تؤثر فيه، فعليه أن يشاهد المحتضرين، فإنهم أشد أثرا، يقول، من الأموات، فإنهم أشد أثرا من الأموات. لكن ما كل أحد يتسنى له مشاهدة محتضر، ولكن زيارة القبور متيسرة ولله الحمد، وجاء الأمر بها: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن هذا الباب، لأنه علاج للقلب القاسي. لكن هل من مدكر؟ لأننا رأينا من يتكلم بكلام لا قيمة له، لغو على شفير القبر، وجدنا من يتطاول على غيره، وسمعنا من يغتاب، وسمعنا من يتكلم بكلام قبيح، فأين هذا من الاعتبار وأين هذا من الادكار؟ والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: هل يجوز أن أصغر أسماء الله كأن أقول عبد الله بيد أو عبدي أو عبود، أو أن أقول عن عبد العزيز عزيز أو العزي أو عزوز، أو أن أقول عن عبد الرحمن دحيم أو الدحمي، وهكذا بقية أسماء الله جل وعلا ككريم وحليم وخالق؟
التصغير الأصل في ما يضاف أن يكون للمضاف لا للمضاف إليه، فمثلا عبد الله عبيد الله، وعبد العزيز عبيد العزيز، وهكذا. لكن لا يجوز تصغير اسم الرب جل وعلا، اسم من أسماء الله جل وعلا، لأنه معظم شرعا، وحينئذ لا يجوز تصغير الاسم من أسماء الله جل وعلا. لكن إذا نحت من المضاف والمضاف إليه اسم مصغر، عرفنا أن التصغير للمضاف،
نعم،
ولا يجوز تصغير المضاف إليه.
المضاف هنا هو عبد،
نعم، ولا يجوز تصغير المضاف إليه اتفاقا. لكن إذا نحت من المضاف والمضاف إليه من مجموع الاسم اسم مصغر، ولو كان فيه حروف من حروف أسماء الله جل وعلا، يعني كما يقال عزيز لهذا المسمى بعبد العزيز، أو عزيز أو دحيم، نعم. وقد جاء دحيم عند أهل العلم الكبار من المحدثين، ودحيم هو محدث الشام، أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يقول عنه الذهبي وغيره: فاق الأقران وجمع وصنف وجرح وعدل إلى آخره، يعني من إمام من أئمة الحديث، ومشتهر عندهم بهذا الاسم المصغر، وما زال يسمى أو يصغر هذا الاسم بهذه الطريقة، بخلاف ما لو قيل رحمن رحيمان،
فهذا هو المحرم،
هذا محرم بالإجماع. ولو صغر عبد إلى عبيد هذا جائز بالإجماع. يبقى فيما نحت من المركب من المضاف والمضاف إليه وصغر، هذا أمر درج عليه أهل العلم وتداولوه من غير نكير، ولا زال يتداول، فلا يظهر أن فيه بأس إن شاء الله تعالى.
لكن مثل عزيز هنا داخلة في هذا،
لأن المقصود تصغير المسمى بهذا الاسم،
اللي هو منحوت من العبد،
نعم،
المضاف
من الاسم المركب،
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول المحدث عن الحديث لا أصل له، هل يعني أنه موضوع أو أنه لا إسناد له؟
من أهل العلم من يطلق من أهل العلم من يطلق هذا اللفظ لا أصل له، بإزاء أنه موضوع ومكذوب ومختلق على النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم كالحافظ العراقي حينما يقول لا أصل له يعني لا إسناد له، لا إسناد له، ويكثر من هذا في تخريج الإحياء، فتطلق على هذا وعلى هذا. وعلى كل حال المآل واحد، الحديث الذي لا إسناد له لا أصل له، وأيضا لا تثبت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الجزم بوضعه أشد. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول فضيلة الشيخ، ما معنى الصمد؟
الصمد يختلف أهل العلم في معناه، فمنهم من يقول إنه هو الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها، وهذا المعنى صحيح. ومنهم من يقول الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله بن عبد العزيز الشبانة يقول، ما هي أفضل نسخ مسند الإمام أحمد وهل شرح؟
مسند الإمام أحمد طبع بالمطبعة الميمنية قديما في 6 مجلدات، واستمر الوضع على ذلك عند أهل العلم اعتمادا على هذه الطبعة وتعويلا عليها، وهي طبعة جيدة لأنها أظهرت المقابلات على النسخ التي وجد فيما بعد ذلك أن فيها نقصا يسيرا، وما زالت بأيدي أهل العلم مرجع أصيل يرجعون إليه. حتى الذين طبعوا المسند فيما بعد ذلك يذكرون أرقام الصفحات والأجزاء من هذه الطبعة باعتبار أنه لا يستغنى عنها، لأن المحققين من المتقدمين بعد ظهور هذه الطبعة يعتمدون عليها. ثم طبع بعد ذلك بتحقيق الشيخ أحمد شاكر في 15 جزءا، يعادل ربع الكتاب، يعادل ربع الكتاب.
والسر في هذا يا شيخ؟
الشيخ تنوعت اهتماماته وصار عنده مشاريع كثيرة أكثر من كتاب في آن واحد، ثم اخترمت المنية قبل أن يكمل هذه الكتب. أكمل المفردات التي في مجلد واحد، أكملها مثل الرسالة للشافعي ومثل إجماع العلم له وبعض الكتب المفردة التي على مجلد، وأكمل من كتب الأدب ما أكمل، وأيضا بقي من كتب الأدب ما لم يكمله كالكامل للمبرد. وعلى كل حال الشيخ كأنه وزع وقته على مجموعة من الكتب، فالوقت الفلاني للكتاب الفلاني والوقت الفلاني لكذا وهكذا، ثم اخترمت المنية قبل أن يكمل هذه الكتب. وطبعته وتحقيقه للمسند من أفضل التحقيقات العلمية، منهاج ينبغي أن يحتذيه طالب العلم الذي يريد التحقيق، بغض النظر عن تساهل الشيخ أحمد في أحكامي على الرجال وأحكامي على الأحاديث في التصحيح والتضعيف، لكن يبقى أن دقة الشيخ ودقة نظره وانتقائه للألفاظ الراجحة من النسخ، ويوصي بعض المحققين أن يدرس منهج الشيخ أحمد شاكر في تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي على طلاب الدراسات العليا الذين يتوقع منهم أن يساهموا في تحقيق الكتب. وبالفعل يعني شيء مجرب، يعني الشيخ في تحقيقه للترمذي المجلدين، وفي تحقيقه للمسند الربع الأول، وفي تحقيقه للرسالة وغيرها من الكتب، إبداع. بغض النظر عما أشرت إليه سابقا من أن الشيخ متساهل في توثيق الرجال، متساهل في تصحيح الأحاديث، أنا لا أقول تقليد الشيخ في أحكامه، أنا أقول اقتفاء الأثر في التحقيق،
منهجيته.
نعم، المسند طبع بعد ذلك طبعات كثيرة، يعني كمل تحقيق الشيخ أحمد شاكر وإن لم يكن لا يقارب تحقيق الشيخ ولا يدانيه، تحقيق أقل بكثير. وأيضا رتب المسند وحذفت أسانيده وتكراره في الفتح الرباني للساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي رتبه في كتاب أسماه الفتح الرباني، وعلق عليه بتعليق في أوله فيه طول يستحق أن يسمى شرح، وفي آخره مجرد تعليق باسمه بلوغ الأماني، وطبع أيضا بتحقيقات متعددة، لكن من أفضلها تحقيق الموسوعة الحديثية التي يشترك فيها الأرناؤوط وغيره بإشراف الدكتور عبدالله التركي في 50 مجلدة مع الفهارس. طبع أيضا طبعة حديثة أشرف عليها الشيخ أحمد معبد، وهي أيضا طبعة جيدة، من جمع بين هاتين الطبعتين، وكانت عنده الطبعة الأولى الميمنية يكتفي بها.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل طلب الدعاء من الغير يعد قادحا في إخلاص المرء؟ وما الأفضل في ذلك، أن يدعو لنفسه ابتداء أو أن يطلبه ممن عرف بالصلاح والتقى؟
أولا، طلب الدعاء من الغير لا يعد قادحا في إخلاص المرء، بل قد يكون دليلا على تواضعه. وقد طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر وغيره ممن سمع كلامه أن يطلب الدعاء من أويس القرني كما في صحيح مسلم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: لا تنسنا يا أخي، يا أخي من صالح دعائك. على هذا فلا بأس أن يطلب المسلم ممن يتوسم فيه الصلاح وإجابة الدعوة أن يدعو له، وإذا دعا لنفسه كان أفضل وأكمل، لأنه لا يمكن أن يكون غيرك أخلص في الدعاء منك لنفسك. وقل مثل هذا في الرقية، الأفضل للإنسان أن يرقي نفسه، أن يرقي نفسه، لأنه يخلص في الدعاء لنفسه وفي رقية نفسه أكثر مما يخلصه غيره، والمعول في هذا على الإخلاص. لكن يبقى أنه إذا كان الإنسان متلبس بشيء من الموانع وطلب من غيره ممن أن يتوقع منه عدم التلبس بهذا المانع، فلا مانع حينئذ أن يطلب منه أن يدعو له.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أرى كثيرا من المصلين عند نهاية الصلاة يسبحون بأناملهم بكيفيات مختلفة، فمنهم من يقبض أصابع يديه ويبسطها، ومنهم من يقبض أصابع يده اليمنى ويبسطها، ويجعل اليسرى للحد أو للعد، ويجعل اليسرى للعد، ومنهم من يعد التسبيح بإبهام يده اليمنى، فكل أصبع يسبح به 3، فأي هذه الطرق أصح وأقرب للسنة؟ وما معنى عقد الأنامل بالتسبيح؟
الأمر في هذا واسع ما دام التسبيح بالأنامل، لأنهن مستنطقات كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين جويرية حينما سبحت بالحصى، وجهها إلى أن تسبح بالأنامل، فإن الأنامل مستنطقات. والأنامل يشمل أصابع اليدين اليمنى واليسرى، إلا أنه جاء في حديث عند أبي داود كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه، وفيه محمد بن قدامة مضعف عند أهل العلم. لكن في مثل هذا الباب مع ما يشهد له من الأصول العامة أن اليمين للأشياء المكرمة للأشياء المحترمة، والذكر لا شك أنه لائق باليمين، فإذا اقتصر على أصابع اليمين في تقديري أن هذا أفضل. وإن سبح بأنامل اليدين اليمنى واليسرى وقال بأن الخبر ضعيف ولا يصح له ذلك، ولا يمنع، ولا أنامل كلها مستنطقة. على كل حال، إذا سبح بأنامل يده اليمنى أو بأنامل يديه، فسواء كما قيل في السؤال يقبض أصابع يديه ويبسطها فيكون في كل إصبع جملة من جمل الأذكار، سبحان الله لإصبع، الحمد لله لإصبع، الله أكبر لإصبع، أو جعل الثلاثة لإصبع واحد بقدر العقد، عقد الأصابع
في إصبع واحد،
في إصبع واحد لا مانع، الأمر في هذا واسع.
لو كان يعقدها فقط دون أن يبسطها، يعقد فقط دون أن يبسط، يعد بالعقد ثم يفتح يمينه ثم يعقدها مرة أخرى،
يعني يقول منهم من يقبض ويبسط، هذا يقبض فقط،
نعم،
ما في إشكال إذا لم يكن بسبب ذلك خلل في العد، لأنه في مثل هذا قد لا ينضبط العد.
المقصود أن التسبيح يكون بالأصابع بأي كيفية.
نعم نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما منزلة كتاب المستدرك من كتب السنة، وما أفضل طبعاته أيضا؟ يلغى هذا السؤال. أحسن الله إليكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة من معالي الشيخ نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم.
هذا خلاص ما بدينا
ما قضينا ترى، ابى اختم.
شلون
ما بعد قضيت؟ ابى اختم بس عشان الورق، عشان العنوان. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وأذكركم بعنواننا في هذا البرنامج، يمكن استقبال أسئلتكم على الهاتف 0534700، وأيضا على الفاكس 0145575، وأيضا على العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض 11549. كما يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا العلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.